بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، وقفنا في المحاضرة الأولى عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب. أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. نحن نقول أيضا: وتارك السنة حجه صحيح وليس عليه إثم ولا يعني فدية ولا شيء، تارك السنة من السنن. إذا المؤلف الآن ذكر لنا الفرق، لما ذكر لنا معرفة الأركان والواجبات بيّن لنا الفرق بين ذلك، فأراد المؤلف أن يبين الفارق. فتارك الركن لا يصح حجه، لابد أن يأتي به، لابد أن يأتي به إن تيسر، وإلا يكون قد ذهب عنه الحج. وتارك الواجب، من ترك واجبا فإنه يجبره بدم. والتارك للواجب إما أن يكون تاركا له عمدا فهذا يأثم، وإما أن يتركه نسيانا فهذا يجبره بدم، وفي كل الحالين يجبره بدم. لكن هل يأثم أو لا يأثم؟ يأثم إذا كان التارك له عمدا. وسيأتي معنا الإشارة إلى الدم الذي هو دم الجبران. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى بيان مسألة أخرى تتعلق بأنساك الحج. من أراد أن يحج فإنه مخير بين واحد من النسك الثلاثة، فقال: ويخير من يريد الإحرام، يعني من يريد الحج والعمر، من يريد الحج بين التمتع وهو أفضل، والقران والإفراد، إما أن يحج متمتعا، وإما أن يحج قارنا، وإما أن يحج مفردا. يجوز أن يحج على أي واحد من هذه الثلاثة ولا يجب، إنما يجوز. قال المؤلف: والتمتع أفضل. ثم فسر ذلك، قال: فالتمتع معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه. يحرم بالعمرة في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. يكون إحرامه في واحد في يوم من هذه الأيام في هذه الأشهر. يحج يحرم بالعمرة، يعني في الميقات يقول: لبيك اللهم عمرة، فيحرم بالعمرة ويفرغ منها، ينتهي منها تماما، ينتهي منها بمعنى أنه يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. ثم يحرم بالحج في عامه، هذا شرط، يحرم بالحج في نفس العام. فلو أنه اعتمر في شوال وانتهى من العمرة ثم انتظر حتى جاء الحج فأحرم بالحج، فيكون متمتعا. ومما يذكره العلماء أنه إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج فإنه لا يعود إلى بلده، لأنه إذا عاد إلى بلده بعد العمرة انقطع تمتعه. المؤلف يقول: التمتع أفضل. لماذا أفضل؟ لماذا أفضل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني تمتعت. ثم إنه أيسر على الناس لا يسوق الهدي فيه، وهو إحرام مستقل للعمرة وإحرام مستقل للحج، فلذلك كان أفضل. إذن المتمتع لا يكون متمتع إلا بهذه الشروط: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه، ويضاف إلى ذلك أنه لا يرجع إلى بلده بعد العمرة. إذا فعل ذلك فهو متمتع، قال المؤلف: وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. هذا الدم يسمى دم الهدي، وهو واجب في حق المتمتع والقارن. فإذا تمتع على الصفة التي بيّنها المؤلف رحمه الله فإنه وجب عليه أن يذبح هدياً اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر الله جل وعلا. وقول المؤلف إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، فأهل مكة لهم أن يتمتعوا ولكن ليس على المتمتع منهم هدي. ثم فسر لنا المؤلف رحمه الله الإفراد، فقال والإفراد أن يحرم بالحج مفردا، يأتي إلى الميقات فيقول لبيك اللهم حجا وينوي الحج فقط، فلا يدخل معه العمرة. ماذا يفعل المتمتع؟ المتمتع إذا جاء إلى مكة يعتمر فيطوف ويسعى ويحلق ويقصر ويتحلل ثم ينتظر الحج. المفرد إذا جاء إلى مكة يطوف، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم، ثم إن شاء سعى وإن شاء أخر السعي إلى يوم العيد، وهذا السعي هو سعي الحج. إذا فعل ذلك بقي على إحرامه إلى اليوم الثامن فينطلق إلى منى لإتمام حجه، فهو باق على إحرامه، هذا المفرد. ومثله القارن، ومثله القارن. فالمتمتع يعتمر ثم يتحلل ويلبس إحرامه، ويحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، أما المفرد والقارن فلا، فإنهما يبقيان على إحرامهما. قال المؤلف والقارن أن يحرم بهما معا، وهذه صورة من صور القران. فمن صور القران أنه يحرم بالحج والعمرة معا، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة وحجا، فيحرم بهما معا من الميقات. إذا لاحظوا معي، المتمتع يحرم بالعمرة فقط من الميقات، وأما الحج فإنه يحرم به من مكة في اليوم الثامن. القارن يحرم بالحج وحده من الميقات، المفرد يحرم بالحج وحده، القارن يجمع بينهما فيقول لبيك عمرة وحجا أو حجا وعمرة. إذا فعل ذلك فهو قارن. هناك صورة أخرى من صور القران يذكرها العلماء، وهي أن يحرم بالحج وحده من الميقات، يعني يكون مفرد، ثم بعد ذلك إذا وصل إلى مكة يدخل العمرة على الحج، يعني يقلب الإفراد إلى القران، وهذا جائز، يجوز أن يقلب الإفراد إلى القران فيكون قارنا، وهذا أيضا من صور القران. وسيأتي معنا صورة أخرى من صور القران تضطر إليها المرأة الحائض، وسنشير إليها في حينه. ثم قال المؤلف رحمه الله هنا يقول والقران أن يحرم بهما معا، أن يحرم بهما معا كما ذكرنا، هذه الصورة الأولى. وذكرنا الصورة أخرى وهي أن يحرم بالحج وحده ثم يدخل بعد ذلك العمرة عليه كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره، فهذا أيضا يعتبر قارنا. هناك صورة ثالثة، نعم، قال المؤلف أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، يعني هذا عكس المفرد. المفرد أحرم بالحج ثم أدخل العمرة، هذا العكس، أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج في وقت واحد، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طواف العمرة. إذن هذه الصورة الثالثة من صور القران. الصورة الرابعة التي أشرنا إليها عند قوله رحمه الله ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة، يعني إلى القران، يضطر المتمتع يعني من أحرم بالعمرة من الميقات، إنسان أحرم بالعمرة من الميقات أو امرأة أحرمت بالعمرة من الميقات، فيضطر إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. إذن هاتان صورتان أيضا من صور المتمتع، من صور القران، أن يحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج من الميقات، فإذا جاء إلى مكة وجب عليه أن يعتمر، فرأى أنه لو اعتمر لفاته الوقوف بعرفة، فنقول له اذهب إلى عرفة، وبدل أن تكون متمتعا فتطوف وتسعى وتحلق وتقصر، انوي القران فيصبح قارنا ويذهب إلى عرفات حاجا. وكذلك المرأة إذا نوت التمتع من الميقات لكنها وصلت إلى مكة وقد حاضت وعرفت أن الحيض سيستمر معها إلى بعد الوقوف بعرفة، فنقول لها اقلبي تمتعك إلى قران فتصبح قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها. والخلاصة أن المؤلف رحمه الله أو أن العلماء ذكروا لنا للقران 5 صور. الصورة الأولى أن يحرم قارنا من الميقات، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة وحجا. الصورة الثانية أن يحرم مفردا ثم يدخل عليه العمرة. الصورة الثالثة أن يحرم بالعمرة متمتعا ثم يدخل عليها الحج. الصورة الرابعة يضطر إليها من أحرم متمتعا ثم خشي فوات الوقوف بعرفة فيقرن وينطلق إلى عرفة. وكذلك الصورة الخامسة المرأة الحائض إذا أحرمت من الميقات ثم خشيت أن يفوتها الوقوف بعرفة إذ لم تطهر فإنها تصبح قارنة كما فعل أو كما وقع لعائشة رضي الله عنها. إذن يجوز للحاج أن يحرم من الميقات إما على أحد الصور الثلاثة، إما أن يكون متمتعا وإما أن يكون قارنا وإما أن يكون مفردا. يقول المؤلف والمفرد والقارن فعلهما واحد. المفرد من أحرم بالحج وحده من الميقات، والقارن من جمع بينهما إذا وصل إلى مكة يطوفان طواف القدوم، وإن شاء سعي الحج أو أخراه إلى يوم العيد، ثم يبقيان على إحرامهما حتى يأتي الحج فيحجان مناسكهما واحدة، غير أن الفرق بينهما أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، يعني القارن يجب عليه الهدي وأما المفرد فلا يجب في حقه وإنما يستحب. ولهذا بيّن المؤلف ذلك فقال والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد، وعلى القارن هدي دون المفرد، فإن المفرد يجب على المفرد يستحب له الهدي ولا يجب. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من هذه المسألة انتقل إلى مسألة أخرى مهمة وهي محظورات الإحرام، فقال رحمه الله ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلا وتغطية رأسه إن كان رجلا والطيب رجلا وامرأة، وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنكاح، موجب لفدية بدنه. إذن ذكر لنا المؤلف رحمه الله 7 أمور مما يجب أو مما يجتنبه المحرم في حال إحرامه، وهذه يسميها العلماء محظورات الإحرام. وهذه المحظورات يقسمها العلماء يعني إلى أقسام لعله يأتي الإشارة إليها. من هذه الأقسام يعني ما يفعل عند الحاجة، ومنها ما يأثم بفعله لكن لا فدية فيه، وسيأتي الذكر بقية الأمور. بدأ رحمه الله فقال حلق الشعر، هذا هو المحظور الأول من محظورات الإحرام، والمراد به إزالة الشعر بالحلق أو النتف أو بأي صورة، والمراد بذلك جميع شعر البدن. قال العلماء لأن الحلق من الترفه وهو يتنافى مع الإحرام. هذا المحظور الأول حلق الشعر، وهذا يدخل فيه الرجل والمرأة. وتقليم الأظفار، تقليم المقصود إزالة الظفر، إما بالقص سواء كان الظهر في اليد أو في الرجل بلا عذر. ولبس المخيط إن كان رجلا، هذا المحظور الثالث وهو خاص بالرجال، وهو لبس المخيط. المقصود بالمخيط الثياب التي على أعضاء البدن مثل القميص والعمامة والسروال، هذا المقصود بالمخيط، وليس المقصود به ما كان فيه خيطا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا الخفاف، أي شيء مصنوع لي أو مخيط لعضو من الأعضاء يوضع في القدم أو في اليد أو في الجسد أو إزارا أو رداء، فإن ذلك يمنع منه، يعني أو يعني يلبس في الأسفل كالسروال أو الفانيلا أو غير ذلك، فإن هذا لا يجوز لبسه، وإنما يلبس المحرم إزارا ورداء. قال والطيب رجلا وامرأة، يجتنب الطيب، وهذا للرجال والنساء، وهذا هو المحظور الرابع. قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المحرم الذي وقصته الدابة فمات، قال ولا تمسوه طيبا لأنه محرم. قال وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول. قتل الصيد والمراد به الحيوان المباح أكله المتوحش طبعا، قال صيد البر الوحشي، الوحشي المتوحش طبعا يعني بطبعه يكون يعيش وحده بعيدا عن الناس. فالصيد الممنوع هو صيد المحرم حال إحرامه، إذا كان في حال الإحرام لا يجوز له أن يصيد، وكذلك الصيد داخل حدود الحرم. وقوله الوحشي المأكول خرج بذلك غير المأكول، فيجوز للحاج أن يقتل ما يؤذي بطبعه كالكلب العقور والذئب إذا عدى عليه. وقوله المأكول خرج به ما لا يؤكل أيضا ولا يؤذي مثل الهر والهدهد، فإن هذا لا يقتل. وقوله الوحشي خرج به الحيوان المستأنس مثل بهيمة الأنعام، فهذا يجوز للمحرم أن يقتلها أو أن يذبحها فيأكل منها. فقوله صيد البر الوحشي المأكول، هذه الضوابط الصيد الذي يمنع منه الحاج، أن يكون الصيد من حيوان مأكول وهو وحشي بطبعه الحيوان البري المأكول، هذا لا يجوز له صيده ولا يجوز له الدلالة عليه ولا الإعانة على قتله ولا الإعانة على قتله. إذن هذا المحظور الخامس من محظورات الإحرام. هناك محظوران لم يذكرهما المؤلف رحمه الله، وهما تغطية الرأس بالنسبة للذكر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الذي وقصته الدابة ولا تخمر رأسه ولا تخمر رأسه، فتغطية الرأس أيضا من محظورات الإحرام بالنسبة للرجل. وهناك أيضا من محظورات الإحرام عقد النكاح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فهذه ثمانية من المحظورات ويبقى التاسع هو الجماع. يبقى التاسع هو الجماع. إذا لو تأملنا هذه المحظورات قبل أن نتكلم عن الجماع لرأينا منها محظورات تختص بالرجال ومحظورات تختص بالمرأة، وهناك محظورات يشترك فيها الجميع. فعندنا حلق الشعر وتقليم الأظفار والطيب وقتل الصيد، هذه أربعة يشترك فيها الرجل والمرأة، أربعة يشترك فيها الرجل والمرأة. وعندنا لبس المخيط، نعم يضاف إلى هذه الأربعة أيضا النكاح، عقد النكاح، فهذه خمسة يشترك فيها الرجل والمرأة. نعيدها: حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط والصيد والنكاح، لا ينكح المحرم ولا ينكح. هناك اثنان يختصان بالرجل: لبس المخيط هذا للرجل، وكذلك تغطية الرأس هذا للرجل. ومما يختص بالمرأة لبس القفازين، فإنها منهية عن لبس القفازين وتغطية الوجه، تغطية الوجه هذا تختص به المرأة، فالمرأة لا تغطي وجهها في الإحرام إلا إذا مر بها الأجانب، فإنها تسدل من خمارها على وجهها حتى لا ترى، لكنها لا تضع البرقع ولا تضع النقاب، والمقصود بذلك أنها تمتنع عن وضع ما يوضع على الوجه خاصا به كالبرقع والنقاب. وأما أنها تسدل من خمارها على وجهها فتغطيه فهذا لا بأس به. فالمرأة لا تمنع من لبس المخيط، بل تلبس من الثياب ما شاءت، غير أنها تمنع من القفازين ومن النقاب كما ذكرنا. ثم أعظم محظورات الإحرام، وهذا يشترك فيه الرجل والمرأة، الجماع. يقول هنا المؤلف رحمه الله تعالى: وأعظم محظورات الإحرام الجماع. لماذا كان أعظمها؟ قال: لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه. والعلماء رحمهم الله تعالى يفصلون في شأن الجماع في الحج، يقولون: إذا كان الجماع قبل الوقوف بعرفة، إذا كان الجماع قبل الوقوف بعرفة يعني بعد الإحرام وقبل الوقوف بعرفة، فهنا قالوا يجب عليه أن يستمر في الحج، يكون حجه فاسد ويمضي فيه يكمله، ثم يقضيه من العام المقبل، ثم يذبح بدنه في الحرم ويفرقها على فقرائه. إذن هذه الحالة الأولى، أن يكون الجماع قبل الوقوف بعرفة، فهذا يكون قد فسد حجه ووجب عليه الاستمرار فيه حتى يكمله ثم يقضيه من العام المقبل. الحالة الثانية أن يكون بعد الوقوف بعرفة، أن يكون بعد الوقوف بعرفة، ففي هذه الحالة يلزمه العلماء بالاستمرار في الحج، وأن عليه بدنه، وأن عليه بدنه، ويقضيه من العام المقبل. قالوا: إذا كان ذلك قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يرمي جمرة العقبة، قبل أن يرمي جمرة العقبة، فيكون يعني مثل الحالة الأولى. إذا رمى، إذا كان الجماع قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، فهذا يفسد حجه ويقضيه من العام القادم ويمضي فيه، يكمله ويمضي فيه. تقدم معنا نحن التحلل الأول، العلماء يقولون إذا متى يتحلل التحلل الأول؟ إذا رمى جمرة العقبة في يوم العيد وحلق أو قصر. عندنا الأعمال في يوم العيد أربعة، الذبح منها غير مقصود هنا في التحلل، فتكون ثلاثة عندنا: الحلق أو رمي الجمرة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. إذا جاء باثنين من هذه الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الأول، فإذا جاء بها جميعا يكون قد تحلل التحلل الثاني. فهنا يقول العلماء: إذا كان الجماع قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، فيلزمه فيترتب عليه فعلى الجماع ثلاثة أمور: فساد الحج، الاستمرار فيه، قضاؤه من سنة قادمة، من السنة التي بعدها. الحالة الثانية أن يكون الجماع بعد التحلل الأول وقبل الثاني، يعني رمى جمرة العقبة وبعد أن رمى جمرة العقبة مثلا حلق أو قصر، وقبل أن يطوف بالبيت جامع أهله، فهنا حجه صحيح، لكن قالوا عليه أن يذبح شاة للفقراء، عليه أن يذبح شاة للفقراء. فإذا جامع بعد التحلل الثاني فلا شيء عليه، لأنه بالتحلل الثاني يكون قد حلله كل شيء حرم عليه بالإحرام. من محظورات الإحرام أيضا المباشرة دون الفرج، المباشرة دون الفرج، وهذا لا يفسد النكاح وإنما يكون لا يفسد الحج، وإنما هو من المحظورات التي يترتب عليها الفدية. إذن المؤلف رحمه الله تعالى قصد بهذا الباب أن يبين لنا محظورات الإحرام وماذا يترتب على هذه المحظورات أو على الإتيان بمحظور من هذه المحظورات. نعيد فنذكر المحظورات التي ذكر المؤلف التي أضفناها: فمن محظورات الإحرام حلق الشعر وتقليم الأظفار والطيب والصيد والنكاح، هذه خمسة من المحظورات يشترك فيها الرجل والمرأة. ومن المحظورات أيضا لبس المخيط وتغطية الرأس، وهذا بالنسبة للرجل وهذا بالنسبة للرجل. كذلك من المحظورات المباشرة دون الفرج، وهذا للرجل والمرأة، وكذلك الجماع لهم جميعا. بيّن لنا المؤلف رحمه الله ماذا يترتب على الإتيان الوقوع في محظورات في محظور الجماع، فقال: هو مغلظ مفسد للنسك موجب لفدية بدنة. وذكرنا لكم أنه متى يوجب فدية البدنة؟ إذا وقع الجماع من الحاج قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف وقبل التحلل الأول. أما إذا وقع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فهذا يوجب فدية ذبح يعني شاة للفقراء ولا يفسد معه الحج. ماذا يترتب على الإتيان بمحظور من المحظورات السابقة غير الجماع؟ هذا سيأتي إن شاء الله معنا في الدرس القادم الإشارة إليه، وبيان ما يترتب على ذلك من الدماء وتفصيل المؤلف في هذا إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.